أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن بعض العلماء حسنه بالشواهد، له شواهد يعني محل نظر، تحسينه بالشواهد محل نظر. الألباني رحمه الله حسنه بشواهده: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا يدل على فضيلة التعزية، على فضل التعزية، وأنه ينبغي المؤمن أن يحرص على تعزية أخيه المسلم. أما تحديد التعزية بثلاثة أيام فهذا لا أصل له، ليس هناك دليل يدل على أن التعزية محددة بمدة ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، هذه على حسب المصيبة. إذا وجدت أخاك حزينا فإنك تعزيه، تذكره بالأجر، تقويه على تحمل المصيبة بدون تحديد. وإذا وجدته ساليا بعد يوم أو يومين فلا تعزيه، لأنك تذكره بالمصيبة وهو قد تقوى ونسي وسلى، فلا حاجة لتذكيره بمصيبته. المقصود أن التعزية تعريفها تقوية المصاب على تحمل المصيبة، فإذا رأيت المصاب بحاجة إلى تقوية فإنك تعزيه، تذكره الأجر والثواب، تقوي إيمانه، تذكره بما عد الله تعالى للصابرين وما عد لمن لم يصبر جزع. فهذا هو المقصود من التعزية. فإذا وجدته ليس متأثرا فإنك لا تعزيه ولو كانت المدة قريبة. وعن الأسود بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجه والترمذي. هذا ضعيف، فيه علي بن عاصم ضعيف، قالوا نقموا عليه هذا الحديث لأنه كان يخطئ ويصر على الخطأ ولا يرجع، فردوا عليه هذا الحديث فأصر، فنقموا عليه بسبب هذا الحديث. هذا الحديث معروف عند أئمة الحديث أنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من جهة المعنى، المصاب عنده مصيبة شديدة وألم شديد، والتعزية سهلة، كلمات يسيرة، هذا ما يؤيد ضعف الحديث. وإلا لو ثبت فلا اعتراض، مهما كان الأجر كثيرا ومهما كان العمل قليلا فإن هذا لا تضعف بالحديث الصحيحة. لكن إذا كان السند ضعيفا وفيه مثل هذا، قل هذا يؤيد أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الحديث مشهور عند العامة وعند كثير من الناس، يعتقدون صحته ويستدلون به: من عز مصابا فله مثل أجره. لكن نقول الحديث لا يثبت. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الحسين بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. هذا ضعيف، فيه هشام زيد ضعيف وأمه مجهولة، يعني في أكثر من علة. هشام ضعيف يرويه عن أمه وهي مجهولة. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه الجماعة. هذا الحديث يدل على أن أعظم الأجر عند أول ما تقع المصيبة. إنما الصبر ليس معناه أنه بعد ذلك ليس هناك صبر يثاب عليه، لا، لكن الصبر الأعظم الذي يكون عند المصيبة. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إنما الربا في النسيئة. ليس معناه أن الفضل ليس بربا، ولكن الربا الأعظم في النسيئة. هنا كذلك إنما الصبر، أي الصبر الأعظم الذي فيه الثواب الأكبر، عند أول عند الصدمة الأولى، وفي لفظ عند أول الصدمة، لأن الإنسان إذا أصيب مصيبة أول ما يعلم بها هي أشد ما تكون واقعا. إذا علم أول ما يعلم المصيبة أو تقع المصيبة هذا أشد ما يكون ألما، فإنه قد يطيش عقله ويتلفظ بألفاظ فيها الجزع فيها السخط. فينبغي المؤمن أن يوطن نفسه وأن يعلم أن الدنيا دار المصائب دار الحوادث والنكد، وأن دار الابتلاء والامتحان وليست دار النعيم، فيتوطن قبل أن تقع المصيبة، يتوطن بمعرفة النصوص من القرآن والسنة وما عد الله تعالى الصابرين، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أحب الناس إلى الله جل وعلا، هم شد الناس بلاء كما ثبت الحديث، شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر إيمانه. فالإنسان يتهيأ ويعلم أن الدنيا هذه طبيعتها، وأنه لا مفر ولا محيد عن المصائب، فيتهيأ نفسيا وإيمانيا قبل أن تقع المصيبة، إذا وقعت يقابلها بالصبر والاحتساب. لكن ليس معنى الإنسان إذا جزع في أول لحظة ثم تاب وندم واستغفر بعد ذلك وصبر وعاد إليه عقله فالله تعالى يثيبه، لكن لا شك أن الذي يثبت من أول لحظة هذا يدل على قوة إيمانه، وأنه أقوى يقينا وإيمانا من الذي ارتبك وزل في البداية ثم تماسك بعد ذلك. لكن لا شك أنه تماسك ورجع واستغفر أنه على خير، لكن الخاسر الذي يتمادى مع الجزع والنياحة والعياذ بالله. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. يعني يعاب على المؤلف رحمه الله الإكثار من الحديث الضعيفة في هذا الكتاب، ولو اقتصر على الحديث الصحيحة كان خيرا، لكن بعض المؤلفين يقصد جمع الحديث الضعيفة لأحد أمور: الأمر الأول أنه قد يكون له شواهد ويصح بالشواهد، الأمر الثاني أنه يبين استدلال الفقهاء، لأنه يؤلف على مثلا شافعي يؤلف مثل الشافعية، حنبلي يؤلف على مذهب الحنابلة، وهذه الأقوال موجودة في كتب الفقه، فيذكر الأحاديث التي اعتمدوا عليها واستدلوا بها ولو كانت ضعيفة، حتى إذا قرأ إنسان الفقه قرأ كتب الحديث عرف دليل الفقهاء ولو كان ضعيفا. والفائدة الثالثة أن يعرف طالب العلم الحديث الضعيفة من أجل أن يتجنبها وأن يبين للناس أنها ضعيفة إذا رأى من يعمل بها، ولا سيما إذا كان الضعف شديدا وغير منجبر. على كل حال معرفة سماع الحديث الضعيفة هذا نوع من العلم، أن يعرف هذا وهذا. الإمام أحمد رحمه الله يروى أنه حفظ ولده حديث كثيرة، كل يوم يحفظ عدد من الحديث حتى أملى عليه عددا كثيرا جدا، ثم قال: كل هذه الحديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة، إذا عرف الضعيفة تحاشاها وحذر منها. فإذا ينبغي طالب أن يعرف الصحيحة ويعرف الضعيفة من أجل يعمل بهذا ويعلمها ويحذر من الضعيفة ويبينها للناس. هذا الحديث ضعيف جدا، فيه القاسم بن عبد الله، القاسم بن عبد الله متروك، كذبه أحمد وابن معين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الشيطان، الشيطان أشعرها أنه لا يمكن أن تعوض بخير من أبي سلمة، لأن ترى أنه من السابقين ومن المهاجرين ومن خيرة الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنها كانت أيضا يظهر أنها تحبه أيضا، فظنت أنها لن تجد خيرا منه، لكنها رجعت إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ثم عزم الله لي فقلتها، يعني ثبتها الله، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا من أحسن ما يقال عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من القرآن، الذين إذا أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا تأمل الإنسان هذا الذكر العظيم فإنه تطيب نفسه، يقول إنا لله، نحن عبيد مملوكون لله تبارك، والذي خلقنا والذي يملكنا والذي يتصرف فينا، نحن ملكه، ومن تصرف في ملكه فلا ينازع، لأنه تصرف في ملكه فيفعل في ملكه ما يشاء، كما قيل من حكم في ملكه فما ظلم. إذن أنت الآن تعترف أنك مملوك، وأن كل من حولك من البشر وما في الوجود ملك لله تبارك وتعالى، إذن كونه جل وعلا يقبض هذا أو يمرض هذا أو يفقر هذا، هذا إلى الله يفعل فيه ما يشاء، فلا اعتراض على المالك في تصرفه في ملكه. إذن الاعتراض سفه، الاعتراض جهل، الاعتراض حماقة. فلو رأيت شخصا يعترض على مالك أرض يريد أن يفعل كذا أو كذا لقال الناس ما لك وله، دعه، هذه أرضه يفعل فيه ما يشاء، يعمرها بيتا، يعمرها دكاكين، يضعها استراحة، يفعل كذا وكذا، ما عليك منه، هذا إنسان رشيد ويتصرف في ملكه فلا اعتراض عليه. من اعترض عليه فإنه ينكر عليه ويدل على سفهه، كيف تعترض على المالك؟ إذا لو قالها المؤمن بإيمان واستشعار واستحضار لمعناها لما اعترض أو وجد في نفسه حرجا أبدا على أي مصيبة تقع. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا إليه راجعون، أنه الدوام لله تعالى، ولا يمكن أن يبقى أحد في هذه الدنيا، فإن كانت المصيبة موتا لقريب أو حبيب فأنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا سنموت، ومن لم يموت اليوم سيموت غدا، إذن يتعزى الإنسان، يقول الموت لا بد منه، فما داعي هذا الجزع، لأنك متيقن أنك ستموت وكل من حولك سيموت، والقضية قضية وقت، إن هذا يهون المصيبة. وإن كانت في مرض أو فقر أو حادث أو ما شابه ذلك، فإذا قال وإنا إليه راجعون أي سنرد إلى الله، فيثيب من صبر ويعذب من جزع. إذن هذا من أعظم ما يقال عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر عظيم، كنز من كنوز الجنة، لكنه لم يرد في المصائب، هذا يقال عموما عند، ولا سيما عند القيام بالأعمال العظيمة المهمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول تحول ولا قوة على العمل إلا بالله، فهو ليس دعاء مصيبة، إنما يقول إنسان دائما، ولا سيما عند ممارسة والقيام بالأعمال، لكن عند المصيبة يقول هذا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، يسأل الله جل وعلا أن يأجره أن يثيبه على هذه المصيبة، لأن ثواب المصيبة عظيم ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. إذا كانت الشوكة التي لا يلقي لها الإنسان بالا، الإنسان إذا شيك بشوكة ما يراها مصيبة أصلا، يقف ويخرج الشوكة ويمشي، ولا يشعر بأنه أصيب سواء في القدم أو في اليد، ما يراها مصيبة أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حتى الشوكة اليسيرة هذه يكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة، فكيف إذا كانت أعظم من الشوكة بآلاف المرات؟ ففيها من الأجور ما لا يحصي إلا الله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فهنيئا للصابرين. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن حديث جابر رضي الله عنه: إذا رأى أهل العافية ما يعطاه أهل البلاء في الآخرة يعني من الأجور، تمنوا أن أجسادهم قرضت بالمقاريض، تمنون أن أجسادهم في الدنيا قرضت بالمقاريض من أجل أن يحصلوا على هذا الثواب الذي يعطاه الصابرون. فحصل هذا الوعد من الله تبارك وتعالى، قال: ما من عبد تصيب مصيبة فيقول إنا لله وإنا لرجع، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ولا سيما إذا قاله من قلبه، قاله من قلب وصبر وثبت ولم يجزع، فحري أن يعوضه الله تبارك وتعالى في الدنيا خيرا مما فات ويثيبه في الآخرة. هذا الذي حصل لأم سلمة رضي الله عنها، مع عظم وفضل المفقود، ولكن الله تعالى عوضها خيرا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مقارنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة إلا النسائي. يعني هذا سنة أن يصنع لأهل الميت طعاما يأكلونه، لأن المصيبة تجعل المصاب لا يفكر في الأكل، مثل ما يقول انسدت نفسه، ما يطلب الأكل ولا يفكر فيه، ولكن الأكل يذهب بعض الحزن، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كانت رضي الله عنها إذا اجتمع الناس للعزاء وتفرقوا وبقي أهل الميت فقط آمرت بتلبينة تصنع، تلبينة يقولون دقيق يوضع مع الحليب أو اللبن، ثم تأمر بثريد يصنع خبز ولحم، ثم تأمر بالتلبينة فتصب على ذلك الثريد، ثم تقول كلوا من هذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، تذهب بعض الحزن. وهذا معروف، يعني التلبينة هو غيرها من الطعام. الإنسان إذا كان حزينا وانسدت نفسه ولم يأكل يزداد انغلاقا وحزنا ونفسه تكون سيئة، لكن إذا جاء بطعام جيد طعام طيب وأكل فإنه يشعر بانشراح، شيء من ارتياح، خف عنه ما يجد من الهم والضيق. لكن الميت ما يطلب، المصاب أقصد ما يطلب الطعام، لأن بعض العلماء قال الآن يعني ما حاجة أن يصنع لهم طعام، لأنه في مطاعم يستطيعون أنهم يتصلون بالهاتف أو أي واحد يرسلونه ويأتي بما شاءوا من أنواع الأطعمة. لكن أقول ولو كان المطاعم موجودة، لكن في الغالب أن المصاب لا يفكر في الطعام ولا يذهب ويشتريه، وقد يعني يقول كيف راح أشتري طعام وأنا في همي ومصيبتي. لكن إذا جاءه الطعام وحضر وشم الرائحة ورآه وقال له من أتى به تفضل وكل لزم عليه، فإنه يأكل، تنفتح نفسه إذا حضر الطعام ويأكل، فيحصل له انشراح وارتياح ويخف عنه ما يجد من الهم والحزن. إذن نقول هذه سنة، لكن يؤتى على قدر أهل الميت، يؤتى بالطعام بقدر ما يكفي أهل الميت فقط، ولا يؤتى بطعام كثير بحيث أنه يطعم كل من حضر، هذا خلاف السنة كما سيأتي في حديث جرير رضي الله عنه. كما تفعل عائشة إذا تفرق المعزون، تفرق الناس وبقي أهل الميت فقط، وأمرت بالطعام فوضع. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. عندكم بعد دفنه كذا ولا كلمة بواضح إني صنعة الطعام إيش بعد دفنه؟ طيب، قرواه أحمد قال في النيل سنده صحيح. إذن هذا الحديث أو قول جرير رضي الله عنه هذا له حكم الرفع، لأنه قال في عهد، نعده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا اللفظة هذه ليست موجودة، لكن لا أعرف أنها موجودة، تراجع. أذكر لفظة على عهد كنا نعد اجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تراجع، سجلها وتراجع هذه. وثم إذا الصحابة قال نعد معروف عند الصحابة، فإنه يدل على أنهم تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر أمرين: الاجتماع وصنعة الطعام. إذا اجتمع الأمران فهذا من النياحة بلا شك، لأن هذا هو غاية المذكور، اجتماع وصنع الطعام، يعني الطعام يكون من أهل الميت، هم الذين يصنعون الطعام لمن جاء للعزاء، هذا من النياحة بلا شك، لأنه في إظهار للمصيبة، يجمع الناس ويطعمهم الطعام، هذا فيه إظهار للمصيبة، يعني نوع من النياحة، لأنه يشهر المصيبة، يضع، ولا سيما إذا كان في لمبات، يولعون اللمبات، يضعون الكراسي والفرش، وقد يضعون أنوار زائدة في الشوارع، وقد يبنون سرادقات كما يفعلون في بعض البلدان. فإذا رأيت هذا تشوف يعني شيء عجيب من السرادقات والأنوار والكراسي والناس مجتمعون ومجتمعين، وحاجة كأنه فرح، كأنه زواج وهو عزاء، ويكتبون اللوحات عزاء فلان في المكان الفلاني وكذا، هذا إظهار المصيبة، لأن النياحة هي إظهار المصيبة، شق الجيب ولطم الخد والصياح بصوت مرتفع، هذه المصيبة، هذا النياحة إظهار المصيبة، ويكون يشهر نفسه أنه مصاب حتى يأتيه الناس ليعزوه. الواجب على المؤمن يصبر، وإن بكى فلا حرج بدون اختياره، لكن يحرم عليه أن يرفع صوته بالنياحة بالصياح أو بتعداد مناقب الميت، مات اللي كان يفعل وكان يفعل وكذا، أو يشق ثوبه، كل مرة يشق ثوبه سيأتي يقول سلامات فيك وكذا، أنا مصاب، مات ولدي، مات ابني، مات كذا. فهذه النياحة إظهار المصيبة على سبيل الجزع، ومن يعزيه الناس. فكذلك من أوقد الأنوار أو وضع أنوار زائدة، وضع ما ذكرنا قبل قليل، فإن هذا نياحة، لأنه أعلن مصيبة، فالواجب الصبر والحساب. إذن نقول الاجتماع مع صنع الطعام هذا نياحة بلا شك، لكن اختلف العلماء فيما إذا كان الاجتماع فقط بدون صنعة الطعام، يعني يجتمعون، يعني إذا مات الميت يجتمع أهل الميت كلهم في بيت واحد، الأولاد والبنات وكل أهل الميت يجتمعون في بيت واحد، ويفتحون الأبواب ويأتيهم الناس يعزون يومين ثلاثة أيام، كما هو الحال في أيامنا هذه، بلادنا هذه، يعني ما في، يعني ما زال في نجد ليس فيه اللمبات زائدة وكراسي في الشوارع وفرش، لكن يجتمعون في البيت. هذا اختلف فيه العلماء، منهم من يرى أنه من النياحة، ومنهم من يقول أنه لا بأس به، فهو محل نظر وفيه خلاف، والأحوط تركه. قالوا يعزى في أي مكان، يعزى في المسجد، يعزى في المقبرة، يعزى في العمل إذا كان له وظيفة، يعزى في السوق، يعزى في أي مكان، ما حاجة للاجتماع والقعود عن العمل، قعود عن الأشياء اللي كان يمارسها سواء دوام أو تجارة أو ما شابه ذلك. فتعطيل الأعمال والجلوس من العصر إلى آخر الساعة مثلا 9-10 بالليل، هذا في نوع من النياحة وإظهار للمصيبة والجزع، فينبغي أن يمشي على حاله الأول كان له تجارة ذهب بتجارته، كان له زراعة اشتغل في مزرعته، كذا يمارس عمله، إلا اللهم إذا غلب عليه الحزن وما استطاع فهو معذور. لكن هذا صار روتين، صار عادات، إذا لم يجلس صاح به الناس وأنكر عليه، قالوا هذا ما اهتم بموت أبيه وما وفى أباه حق، هذا ما يحب أباه وكذا، يعتبرون هذا أنه نوع من العقوق وأنه ما أصيب ولا حزن ولا اهتم بموت أبيه فيشنعون عليه، هذا خطأ. وإذا كان ليس يعني الإنسان يتحمل المصيب وليس عنده حزن شديد فليمارس عمله. الإسلام ما يدعوك إلى الحزن، بالعكس الإسلام جاء بما يبعد ويذهب الحزن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالإسلام دين الفرح والاستبشار، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. فالإسلام ليس دين الحزن ولا يشجع على الحزن، لكنه يعذر من حزن غصبا عنه وبدون إرادته ولا يستطيع أن يمارس عمله بشدة المصيبة، هذا معذور إذا لم يظهر منه نياحة واضحة فهو معذور. لكن كون يتحول لعادات طقوس ويتعطل الأعمال والأشغال ويجلسون ويجتمعون ويخافون من الناس، لو ما جلسوا شنع الناس عليهم، ثم تزيد الاجتماع بذرة ثم تبدأ تنمو شيئا فشيئا، أولا قهوة وشاهي ثم العشاء، يضعون العشاء، قال والله جابوا لنا الناس وذبيحتين ثلاث وحنا ما نأكل ولا نصف ذبيحة، وش نسوي بالأطعمة؟ فخليناها للحاضرين المشيعين المعزين، حطينا لهم العشاء، حنا ما زيناه، يقولون يعتذرون، يقول احنا ما طبخنا العشاء، هذا جاءنا من جيراننا من قاربنا وكثير وضعناه للناس. ثم تتطور المسألة والبدعة تنشأ صغيرة ثم تبدأ تكبر، غدا سيضعون يصنعون هم الطعام، وبعد غد يعني بعد مدة سيضعون الأنوار الزائدة والفرش في الشوارع أو الكراسي كما يفعل في الحجاز الآن، في مصر أشد، وهكذا. فالبدعة تبدأ صغيرة ثم تتطور. فنقول السنة لمن مصيبة بمصيبة ويستطيع أن يخرج ويذهب ويأتي ويعيش كما كان فهذا هو الأفضل بلا شك والأبعد عن هذه البدعة. وأما من أصيب وعجز عن الخروج شدة الحزن لكن لم يستر منه نياحة بقول ولا فعل وبقي في بيته مصابا لا يستطيع الخروج فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معذور ولو جلس في البيت عزه الناس فلا حرج، لأنه معذور بسبب شدة المصيبة. لكن الذي ينكر عليه هو الذي يستطيع الخروج وليس هناك مصيبة. بعض الناس قد يفرح بموت قريبه، عنده أب وأم له 10 سنين مقعد وقد تعب وسائم ويعني يتمنى موته اليوم قبل غدا، وإذا مات كأنه يقول الحمد لله ارتحنا من هم. ليس كل من يموت له أحد يكون حزينا، بعض الناس يفرح بموت أبيه لأنه سيرث منه أموالا طائلة، بعض العلماء يقول هذا يهنى ولا يعزى، أنه فرح الآن، مات أبوه بيرث منه ملايين فهو في حال فرح، وربما أنه يكره أباه كان يحرمه كذا فيتمنى موته، فهذا مثل هذا ما حاجة أن يعزى. المقصود أن التعزية ليست طقوس تعبدية محضة، لا، التعزية علتها واضحة، ليست عبادة محضة، إنما هي حق لأخيك المسلم الذي حزن تأتي تقف معه لئلا ينفرد به الشيطان ويوقعه في الجزع والسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. فإذا وجدته أمور طيبة ليس عنده حزن فدعه، لا تزيد عليه المصيبة مصيبتين، لأن يعني بعض الناس يقول ما نتحمله من هذه الأمور من السرادقات تكلف أموال طائلة والأطعمة والأنوار والفرش، وربما يجون يأتون بقراء كما يفعل في مصر وغيرها، بقراء يقرؤون القرآن ويعطونهم أموال طائلة وقد تكون من الميراث من حساب الأيتام وحساب الأرامل ينفقها الولي الظالم، يقولون هذا العزاء أشد علينا من المصيبة التي وقعت. المصيبة الحمد لله مات فلان والحمد لله العوض على الله ونصبر ونحتسب، لكن هذه الأمور 3 أيام ونحن في تعب، وربما يسمون عزاء 40 وعزاء مدري كم وكذا وكذا، وتكبر هذه البدعة ويستغلها المرتزقة اللي يحبون التأكل، يأكلون الأطعمة ويحضرون وكذا، وربما يوزع بعض الأشياء، كل هذا في سبيل الشيطان، كل من البدع المنكرة، وتبدأ صغيرة ثم تتطور. فواجب العلماء والدعاة وأهل الخير أن يبينوا هذه البدعة وأن يقنعوا الناس ويبين لهم الأدلة أن هذه من البدع ومن تزيين الشيطان، وليس فيها مصلحة لا دين ولا دنيا. وإذا سمع الناس هذا ربما يفرحون، يقول الله جزاه الله خير، يا أخي نحن كنا في هم، هذه عادات أعوذ بالله تعبنا منها، فيليت العلماء ينشرون هذا حتى نرتاح منها، خلاص ما حاجة نعزى، المصاب يعزي جيرانه وأقرب الناس إليه والحمد لله. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود. وقال أي أبو داود قال عبد الرزاق رحمه الله: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه. يعني هذا من عادات الجاهلية، أنه إذا مات الشريف الكريم اللي كان يطعم المساكين والضيف، إذا مات ودفنوه جاءوا عند قبره بشيء بهيمة الأنعام، إما ناقة أو بقرة أو شاة، وذبحوها وتركوها تأكلها الطيور والسباع، ويقولون: كما كان يطعم في الدنيا فنحن الآن نجعله يطعم بعد موته. فهذا من البدع المنكرة ولا يجوز. ولذلك بعض العلماء منع الصدقات في المقبرة، إذا مات الميت مثلا بعض الناس يأتي بعصير أو يأتي بأشياء من الأطعمة يوزعها عند القبر، نقول هذه بدعة يجب إنكارها، وإن كان لم يذبح لكنه الآن جاء بطعام، غدا يتطور حتى يصل إلى هذا. فيقال في المقبرة لا توزعوا شيئا، لا عصير ولا فاكهة ولا طعام، لعل يتطور فيصل إلى ذبح وتوزيع اللحم على الحاضرين. لكن الماء أمر سهل، الماء أمر سهل، بعض الناس يأتي بكراتين ماء الصحة ويضعه في المقبرة ويوزع على الناس، ولا سيما إذا كان الدفن في الصيف في الظهر أو العصر وبعض الناس قد عطش، يعني الماء قد تسامح فيه، أنه ليس الماء ليس طعاما وهو قد تدعو له الحاجة. على كل حال الماء يعني بعض العلماء ينكروا حتى الماء، لا توزعوا شيئا أبدا، اليوم ماء وبكرة عصير وبعده فاكهة وكذا، الناس يتنافسون يقولوا: فلان وزعوا ماء، احنا بنوزع ماء وعصير. ثم يأتي الثالث يقول: والله فلان وزع عصير، أنا بوزع فاكهة. فيأتي بالفاكهة الموز تفاح برتقال يضعها عند القبر في المقبرة، والناس يأخذون فيتدرج شيئا فشيئا، يعني سد الباب في ما يتعلق ببدع المقابر والأموات مطلوب، لأنها من أكثر البدع انتشارا في واقع الناس. وقال: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. يعني هذا في دليل على جواز البكاء بدون صوت، بدون نياحة، بدون يعني تعداد محاسن الميت أو كلمات تدل على الجزع وعدم الصبر، فلا بأس، البكاء لا بأس به، ودلت عليه حديث كثيرة كما سيأتي في هذا الحديث، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة رضي الله عنهم، والذي يبكي أكمل من الذي لا يبكي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال هذه رحمة، فالرحمة مطلوبة وهي من الصفات العظيمة وسبب لرحمة الله جل وعلا. قالوا: لما مات علي بن الفضيل بن عياض رحمه الله لم يبكي وضحك، يعني ظهر للرضا وعدم الحزن على المصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات إبراهيم. فلما بلغ هذا الفعل بعض السلف قال بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت إبراهيم، يعني يشير إلى أن البكاء أفضل وأكمل. العياض الفضيل لم يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم بكى. قد بعض الناس مثلا يعجب بفعل الفضيل أنه بلغ به الرضا بالمصيبة إلى درجة أنه يضحك لما أصيب المصيبة، يظن أن هذا أعلى الدرجات وأرفع المقامات. نقول هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم وهو أعلم الناس بالله وتقاهم لله بكى، والبكاء ليس دليلا على الجزع وعدم الصبر، فلا يعارض الصبر ولا يعارض الرضا ولا يعارض الشكر أيضا، لكن البكاء أفضل لأنه رحمة، والذي لا يبكي في قلبه قسوة. فالإنسان الرحيم إذا سمع أن فلان أصيب أو مات أو كذا بكى رحمة به، لأنه عانى سكرات الموت وبكى حبا له وشوقا له وإشفاقا عليه مما أمامه من أمور الآخرة. فالبكاء لا يعارض الصبر والرضا والشكر، لأن المقامات أربعة: مقام الجزع هذا أسوأ المقامات، مقام الصبر هذا واجب وهو حبس النفس عن التشكي واللسان عما يسخط، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عما يسخط الله. إذن الصبر لابد يكون فيه الثلاثة: حبس النفس يعني يكون ليس عنده اعتراض أو سخط في قلبه ولو لم يتكلم، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي. بعض الناس يقول ليه كده يا رب إذا أصيب مصيبة، كان يعترض على الله، أنا إيش سويت حتى أنا عملت إيش أنا سويت، كأنه يعني يشكو ربه وأنه ما يستحق هذه المصيبة وأنه ما فعل شيئا يستحق به هذه المصيبة. هذا نوع من الجزع واعتراض على الله تبارك وتعالى. إذن لا يكون في القلب ولا في اللسان ولا في الجوارح، مثل لطم الخدود وشق الجيوب وما شابه ذلك، حثو التراب، ضرب الرأس بالجدار أو بالأرض، التمرغ على الأرض، وهكذا من الأفعال التي تدل على الجزع. هذا هو الصبر المقام الثاني، يعني نبدأ بها من أسفل إلى أعلى: الجزع، ثم الصبر، صبر واجب، ثم الرضا أعلى من الصبر، ثم الشكر وهو أعلى المقامات، أن يحمد الله كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، إذا أتاه ما يكره يقول الحمد لله على كل حال، وإذا أتاه ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما قول الحمد لله الذي لا يكره على الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا خطأ، نبه عليه بعض العلماء، قال لأنه الآن يظهر الكراهية لهذا القدر أو هذه المصيبة، الأولى عدم ذكر هذه الكلمة. يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، صرح أنه يكرهه ولكنه يحمد عليه، لا نقول دع هذه واحمد الله بدون هذه الكلمة، قل الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، هذا أفضل من أن تصرح بأنه مكروه. ولو صرح ما في شيء، مدام يحمد الله ما في شيء، لكن الأفضل أن يترك هذه الكلمة وأن يحمد الله تعالى حمدا عاما. إذن هذه المراتب الإنسان عند المصيبة: جزع ومحرم كبار الذنوب، الصبر وهو واجب وفيه الأجر، وأعلى منه الرضا، الرضا بالقلب، وأعلى منه الشكر على المصيبة، لأنه يتذكر ما عد الله له من الثواب وأن عاقبة المصيبة حميدة، فتكون يرى أنها نعمة يحمد الله عليه. لكن هذا ما يعارض البكاء، ما يعارض البكاء، لأنه يبكي رحمة، والله تعالى يرحم الراحمون، الراحمون يرحمهم الرحمن، فيجمع بين حق المخلوق برحمته وشفقته عليه وبين حق الخالق جل وعلا بحمده والثناء عليه والصبر لأقداره. هذا هو أكمل وأفضل بلا شك، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشاهد من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى جابرا رضي الله عنه عن البكاء، تركه، قال فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، لأنه بكى بكاء بصوت منخفض ليس فيه صراخ وليس فيه كلمات تدل على الجزع. كذلك عمته فاطمة أخت عبد الله رضي الله عنهما كذلك لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام، قال تبكين أو لا تبكين، يعني سواء بكيت أم لم تبكي فإنه لا ينفع ولا يضر البكاء، لم تزل الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفعتموه، يدل على فضل عبد الله بن الحرام رضي الله عنه أنه قتل شهيدا شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى كلمه كفاحا، قال ما كلم أحد من وراء حجاب إلا أباك فقد كلمه الله كفاحا أي بدون حجاب، وقال تمنى علي أعطك، قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة للدنيا فأقتل فيك مرة أخرى رضي الله عنه. فبين عليه الصلاة والسلام أن البكاء ما يضر ولا ينفع، أنه في الجنة وظلت الملائكة ووصل إلى النعيم المقيم، فمثل هذا لا ينبغي البكاء عليه، تبكي أو لا تبكيه سواء، ما يقدم ولا يؤخر، لم تزل الملائكة تظل بأجنحتها. إذن هذا في عزاء، إذا مات لك رجل صالح أو شخص صالح فلا حاجة للبكاء، تقول الحمد لله مات على الخير مات على الصلاح، كان يصلي وكان يصوم وكان وكان، يعني مدام أنه مات على خاتمة حسنة وعلى حالة طيبة من الصلاح فلا ينبغي أن تحزن عليه، لأنه إن شاء الله تقدم إلى الجنة، فاحرص على اللحاق به. لكن إذا غلبه البكاء فلا حرج عليه إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء، فجعل عمر رضي الله عنه يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر، ثم قال إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. هذا ضعيف، فيه زيد بن علي بن جدعان فيه ضعف، معناه صحيح لكن السند ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية، يعني قد أغمي عليه، فقال قد قضى يعني مات، قالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى رحمة بسعد بن عبادة رضي الله عنه لما رآه في هذا الكرب وفي هذه الشدة، بكى رحمة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. واضح حديث هذا، فصل في هذه المسألة، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، الحزن ما في مانع ولا يعارض الرضا والشكر، قد يشتشكل بعض الناس كيف نجمع بين الرضا وبين الحزن على المصيبة، ما في مانع، يعني مثال يقرب هذا، شخص مثلا أصيب بالآكلة في قدمي نسأل الله العافية، ثم قرر الأطباء البتر، ما حال المريض الآن مع هذا القرار، ما حاله، راضي ولا غير راضي، راضي ولا لا راضي، وذلك يدفع مالا، قد تكون العملية بمال ويدفع المال، وحزين على قدمه التي قطعت ولا لا، لا شك أنه حزين على قدمه التي قطعت، فما في مانع أنه راضي بهذا الأمر، وذلك يوقع العملية على الموافقة، وقد يدفع المال وهو حزين على قدمه، ما في مانع، أنه من جهة ومن جهة، إذا تذكر الأجر والثواب فإنه يرضى ويفرح ويحمد الله، وإذا تذكر ما فاته من الأنس بهذا الميت الذي كان يؤانسه وكذا يحزن عليه، ما في مانع، إنسان بشر، إنسان ضعيف وتعرض له هذه المصائب ويحزن إذا فقد ما يحب، لكنه في قرارة نفسه يقول الحمد لله هذا خير، والله سبحانه وتعالى سيثيبني ويعوضني خيرا منه، فلا مانع من اجتماع هذا وهذا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بدمع العين. دمع العين ما في شيء ما دام ما فيه صراخ كلمات محرمة ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وشر لسانه، هذا أي الكلمات التي تنبع عن عدم الرضا، مثل ما قلنا أنا سويت وليش بس أنا اللي أصبت وغيري ما أصيب وكذا، فهذه هي الكلمات التي تدل على الجزع، ولكن يعذب بهذا وشر لسانه أو يرحم. اللي هو ابن عمر واتفقنا عليهما مع اللي بعده. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول: تصبر على المصيبة وتحتسب الأجر. فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها. فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، فانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع إلى صوت في الصدر من شدة سكرات الموت، مثل الجلد اليابس الذي إذا ضغط يخرج أصوات معروفة قعقعة، ونفسه تقعقع كأنها في شنة القربة اليابسة، ففاضت عيناه أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ يعني أشكل على سعد، ظن أن البكاء حرام فسأل، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اتفق عليه. إذن هذه رحمة مطلوبة، وكما تقدم لا تعارض بين البكاء وبين الصبر والرضا والشكر. وعن عائشة رضي الله عنها سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حضره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قالت: فوالذي نفسي بيدي إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. رواه أحمد. يعني إن صح ثبت الحديث فإنه يدل على أن رفع الصوت الخفيف في البكاء أنه لا بأس به، الإنسان قد يبكي ويصدر له صوت يسمعه من حوله بدون يعني صراخ شديد، بدون كلمات سيئة، فهذا لا بأس به، لأنه قد يغلب البكاء الشخص ويخرج منه صوت يعني وسط، ليس الصياح الصراخ العالي، لكن صوت متوسط بحيث يسمعه من كان قريبا منه. عائشة سمعته وهي في الحجرة، فهذا يدل على أنه إذا غلبه الصوت اليسير أنه لا حرج عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، يعني قتل أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: لكن حمزة لا بواكي له، فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحكن أنتن هاهنا، أن أي شو الكلمة عندكم أي لا اللي قبل ويحكن أنتن، بس عندي بالياء خطأ يبدو، أنتن هاهنا تبكين حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه أحمد وابن ماجه. هذا في ضعف في سند أسامة ابن زيد الليثي، ليس الصحابي، لا هذا من رواة الحديث، أسامة ابن زيد الليثي فيه ضعف. على كل حال لو ثبت هذا فإنه يحمل على البكاء الذي ليس فيه نياحة ورفع صوت شديد، ومنهم قال لعله قبل النهي عن النياحة يعني انحمل على البكاء الشديد، لكن على كل حال الحديث في سنده ضعف. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب أي مات فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. رواه أبو داود والنسائي. هذا حديث صحيح، والبكاء الذي قال دعهن محمول كما تقدم على البكاء الذي ليس فيه رفع شديد للصوت، بكاء متوسط، هذا لا بأس به بدون أيضا كلمات محرمة. باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا وعيد شديد، ليس منا وعيد، ولكن ليس معناه الكفر، لأن هذه معاصي وكبائر لا تصل إلى حد الكفر، لكن ليس منا أي ليس من المتبعين لهدينا. من ضرب الخدود أي لطم الخدود عند المصيبة، لكن لو لطم خده للتعجب ما في شيء، كما فعلت سارة رضي الله عنها لما بشرت بالولد، وأقبلت امرأته في صرة لما بشرت بإهلاك قوم لوط، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. جاءتهم البشارة بإهلاك قوم لوط والولد، فضربت خدها تعجبا، لأن هذا ليس حال مصيبة، هذا محل فرح، بشرى بإهلاك المجرمين وبالولد، فصكت وجهها تعجبا. هذا ما في شيء، المحرم ضرب الخد عند المصيبة إظهارا للجزع والحزن. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، الجيب هو مدخل الرأس من القميص، يشق جيبه، يمسك جيبه عند الرقبة عند النحر ويشقه إظهارا للجزع والعياذ بالله. ودعا بدعوى الجاهلية، كانوا يقولون: وسيداه وجبلاه وأبتاه وكذا، ويعددون محاسن الميت على سبيل الجزع والحزن والنياحة، فهذا مما ينهى عنه ومن كبائر الذنوب، لأن هذا وعيد، فأي فعل أو قول فيه وعيد فهو من الكبائر. أدعوكم، فيه وعيد كثير سيأتي بعض هذه الأحاديث. هل النياحة مقصورة على هذين الفعلين لطم الخدود شق الجيوب؟ الجواب: لا، هذا على سبيل المثال، كل فعل يدل على الجزع فإنه يدخل في النياحة. بعض الناس مثلا يحثو على رأس التراب، بعض الناس يضرب برأسه الحائط أو الأرض، وبعض الناس يتمرغ على الأرض وهكذا، أو يفعل أشياء، مثل بعض الناس إذا جاءت مصيبة رمى ما في يده وكسره وله ثمن وقيمة وهكذا، فكل فعل يدل على الجزع فإنه يدخل في النياحة. كما تقدم الاجتماع وصنعة الطعام من النياحة، فليس محصورا بأفعال معينة، لكن هذا على سبيل المثال، مثل النبي عليه الصلاة والسلام بشيء مشهور كانوا يفعلونه بكثرة، لطم الخدود شق الجيوب. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، التي ترفع الصوت، الصالقة وقال السالقة بالسين أصل رفع الصوت، كما قال تعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أصل السلق أو الصلق ورفع الصوت، كما يقال خطيب مسلاق، يعني صاحب صوت قوي حاد. فإذا الصالقة التي تصيح بصوت عالي أو تقول كلمات الجزع بصوت عالي، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة سواء بالنتف كما يفعل بعض الجهلة، أو تحلقه بأي شيء، مقص أو مكينة أو ما شابه ذلك، إظهار الجزع. والشاقة التي تشق جيبها أو أي جزء من ثيابها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية: ببعض بكاء أهله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. متفق على هذه الأحاديث. ولأحمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما ينح عليه. هذه الأحاديث صحيحة كما سمعنا، ولكن فيها إشكال مع يعني ظاهر التعارض مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيقال: ما ذنبه حتى يعذب على فعل غيره؟ فهذا الإشكال أجابت عنه عائشة رضي الله عنها بما سمعنا، أن عائشة رضي الله عنها أنكرت هذه الأحاديث، ظنت أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: إنما قال ذلك في يهودية، قال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، يعني ليس من أجل البكاء، تعذب من أجل أنها كافرة يهودية. فكأنها ظنت رضي الله عنها أنه التبس على الراوي وظن أن العذاب بسبب البكاء، فربط العذاب بالبكاء. فهي رضي الله عنها تقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يعذب بكاء أهله، وإنما مر على يهودية يبكون عليها وقال إن لا تعذب في قبرها. نقول: هذا صحيح، روته عائشة رضي الله عنها أنه وقع، لكن لا سبيل إلى إنكار هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن أكثر من صحابي رضي الله عنه، نبي موسى، عن ابن عمر، عن عمر وغيره من الصحابة. فلو رواها واحد يمكن، مع أن حتى رواية الثقة لا يمكن أن ترد بمثل هذه التأويلات أو الاحتمالات، فكيف إذا رواها أكثر من صحابي وأسندها صحيحة كالشمس في الصحيحين؟ إذا لابد من الأخذ بهذه الأحاديث. وعائشة رضي الله عنها معذورة أنها ما ثبتت عندها، فهي معذورة كغيرها من أهل العلم الذين يجتهدون، قد يصيب قد يخطئ، فهي معذورة، اجتهدت وأخطأت ومعذورة رضي الله عنها، لكن لابد من الأخذ بهذه الأحاديث، ذلك أخذ بها جمهور أهل العلم. والجمع كما قال ابن المبارك وبعض السلف، قالوا إنه يحمل على من قصر في نهي أهله عن النياحة، يعني ما من كان يعني من عادة أهله وعادة أهل بلده النياحة ولم ينههم عن ذلك، فإنه يعذب لا لأجل ذنب غيره، ولكن لأنه هو قصر في الواجب وهو إنكار هذا المنكر. فإذا هذه الأحاديث ما هو المقصود منها؟ إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه، يعني إذا سمع الإنسان هذا الحديث وأمثاله يبادر بإيش؟ بنهي أهله ويؤكد عليهم، ولسيما إذا كان من عادة الناس النياحة، مثل إذا كان من عادة الناس وضع السرادقات والأنوار والكراسي والأطعمة وكذا، فإنه يجتهد في إنكار هذا عليهم، يصيهم مرة بعد مرة: لا تضعوا شيئا، لا تفعلوا، ترى ما سامحكم، هذا سبب العذاب، هذا كذا، ربما يكتب في وصيته، ويؤكد هذا تأكيدا شديدا لأنه موجود وقائم يفعله أهل البلد. فإذا اجتهد وفعل كل ما يستطيع ثم عصوه وخالفوه وناحوا ببكاء أو نحوه، فلا حرج عليه إن شاء الله، ولا يعذب بذلك، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن لابد من الجمع بين الآية وبين الحديث. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه لا يظلم مثقال ذرة، فإذا إنسان نهى أهله اجتهد في ذلك ثم عصوه وناحوا عليه فكيف يعذب الله جل وعلا بلا ذنب؟ الله تعالى أكرم من أن يعذب عبدا بلا ذنب. إذن هذه الحديث لابد أن تحمل على هذا، وقال بجمع السلف وهو الموافق يكون فيه إعمال للأحاديث مع الآيات ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم، فلابد من إعمال جميع النصوص وتأويلها على الوجه الذي توافق الآيات ولا يكون بينها تعارض. هذا أحسن ما قيل في الجمع بين هذه الأحاديث وبين الآيات. فيه مذهب آخر ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله لكنه ضعيف، قال إن المقصود بالعذاب أنه يتألم إذا علم أن أهله يبكون وأنهم في حالة حزن وكذا وهو في نعيم وفي الجنة، فإنه يحزن يتألم تألم، ليس العذاب، يعني يعذب يعني بالتألم، بالتألم إذا علم هذا يعني تألم لهم وهذا هو العذاب، لكن هذا غير صحيح. ما هو الدليل على الذي يرد هذا التأويل؟ نقول الحديث الأخير يقول الميت يعذب في قبره، يعذب في قبره، وربما يقال هذا محتمل لأنه لو كان يتألم لقال يتعذب في قبره، ما قال يعذب في قبره، لكن هذا أيضا قد يقال أنه محتمل. لكن في حديث صريح يرد هذا التأويل وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيقوم باكين فيقول وسيداه وجب له إلا وكل به إيش ملكان يلهزانه، أي يغمزان بشدة أهكذا كنت. إذن هذا صريح بأن التعذيب من الملائكة وليس هو مجرد التألم لما يفعله أهله. إذن أصح الأجوبة ما تقدم مروي عن عبد الله بن مبارك وغيره من السلف أنه إذا محمول على ما إذا قصر في النهي. إذن فائدة هذه الأحاديث ليس المخاطب بها فقط هم أهل الميت، لا، المخاطب بها هذا الشخص في حياته قبل موته. كل إنسان سمع هذه الحديث سيخاف ويجتهد غاية الاجتهاد في نهي أهله وأقاربه عن النياحة عليه، فإذا فعل ذلك فإنه بري ذمته. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يتركونهن بالمجموع، ليس المعنى أنه يكون كل شخص فيه الأربع، هذا في الأمة، يعني يوجد في الأمة يفعل هذا ويفعل هذا، وليس بشرط أن الذي يفعل خاصة يفعل الثانية، لكن معناه أن الأربع لابد أن توجد في مجموع الأمة ولا يمكن أن تخلو منها الأمة كلها. لا يتركونهن الفخر بالأحساب، يعني التفاخر بالأحساب، الأحساب الحسب هو الشرف إما بنسب الرفيع أو بالكرم أو الشجاعة أو ما شابه ذلك، يتفاخر أن أباه أو أجداده من الكرماء أو من الشجعان أو من الأشراف النسب أو ما شابه ذلك. والطعن في الأنساب، يطعن في نسبه من جهتين، يقول أنت نسبك ردي، أنت ابن مثلا الزبال أو ابن القصاب أو ابن الحذاء أو ما شابه ذلك، يطعن في نسب أنتم من النسب الضعيف وكذا، مثل ما يقال عن خضيري قبيلي وكذا، قد يحتقر من ليس من قبيلة وما شابه ذلك، هذا يدخل في الحديث. هذا واحد. ثاني طعن في ثبوت النسب، يطعن في نسب أنه ليس ابن لأبيه، يعني يعرض أنه ابن زنا أو يصرح أنه ابن زنا، يطعن في نسبه أنه ليس ابن لأبيه والنسب غير صحيح وأنه ابن زنا، هذا لا شك أنه أعظم من الأول. الأول احتقار للنسب مع عدم التكذيب له، والثاني هو التكذيب للنسب ونسبته إلى الزنا والعياذ بالله. والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم يعني يقول مطرنا بنوي كذا وكذا، يعتقد أن النجوم لها أثر على الأرض وأنها تتسبب في نزول المطر، وهذا نوع من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أن النجوم هي الفاعلة يكون شركا أكبر. والنياحة، وقال والنياحة كما تقدم أصلا مأخوذة من نوح الحمام، النياحة أصلا مأخوذة من نوح الحمام، رفع الصوت بالصياح الشديد أو الكلمات السيئة المحرمة، ويدخل فيه كل فعل محرم كما تقدم، يعني أصلا من رفع الصوت لكن صارت تعم كل قول أو فعل محرم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال والثوب السابغ ليغطي جميع البدن من قطران، القطران هو المادة السوداء التي تزيد اشتعال النار والعياذ بالله، فيطلى سربال من قطران معناه أن يطلى جسده بالقطران الأسود الذي يزيد اشتعال النار والعياذ بالله. ودرع، الدرع أيضا هو القميص اللي نسميه الآن الثوب، الدرع والقميص اللي يغطي البدن، ودرع من جرب. فإذا اجتمع هذه الثلاثة والعياذ بالله صار أشد ما يكون من العذاب. الجرب يورث الحكة والحرارة، القطران يزيد الجرب حرارة والنار تزيد اشتعالا، يزيد القطران النار اشتعالا، فيجتمع عليه العذاب من هذه الأنواع الثلاثة عياذا بالله. رواه أحمد ومسلم. لكن لو قال هل هذا خاص بالمرأة النائحة؟ نقول الجواب ليس خاصا بالمرأة، ولكنه خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن الذي ينوح النساء. لكن لو أن رجلا ناحى وفعل هذه الأفعال فإنه يدخل معها في هذا العذاب، فليس خاصا بالمرأة لكنه خرج مخرج الغالب. هذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب مع ما فيها من فوات الأجر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني ما له أجر. فالنياحة يحصل فيها أمران عظيمان: الأول فوات الأجر على المصيبة، والثاني حصول هذا العذاب الشديد. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعضداه وناصراه وكاسياه. جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. رواه أحمد وحسنه الترمذي. يعني هذا كما تقدم يؤيد أن العذاب ليس هو مجرد التألم لحال الأهل الباكين. وفي لفظ: ما من ميت يموت فيقوم باكين فيقول: واجب له وسيداه، واجب له ومسنداه، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت. رواه الترمذي. اللهز والدفع باليد مع بسط الأصابع، وهو لا شك أنه فيه إيلام يدفع بيده مبسوطة الأصابع، وهذا من ملائكة العذاب، فالله أعلم بشدته. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي: واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبك عليه. رواه البخاري. يعني هذا رآه الله أعلم، قد يكون رؤيا، قد يكون ملك جاءه في حال هذه الغشية وسأله أنت كذلك، صار موعظة له، فلما أخبرها بما قيل له لم تبكي بعد ذلك، صار هذا خيرا للجميع. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. هذه الكلمات من فاطمة رضي الله عنها اختلف فيها العلماء على قولهم. منهم من قال إن هذا شيء يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأكثر من هذا بآلاف المرات ولا حدود لفضله عليه الصلاة والسلام، فهي قالت كلمات يسيرة نقط في بحر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يستحق أكثر من ذلك بلا حصر. فإذا هذه كلمات صحيحة وقليلة جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقالتها مع شدة المصيبة، فهذا يقولون مما يجوز ويعفى عنه. ومنهم من قال إن هذا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أكثر من ذلك، ليس المحظور هو إن التعداد صحيح أو كذب أو صحيح أو خطأ، لكن إظهار الجزع عدم الصبر بغض النظر عن كون الميت متصفا بهذه الصفات أم لا، لكن هذا يدل على عدم صبر من أصيب بهذا الميت. فيقولون هذه زلة من فاطمة رضي الله عنها لشدة المصيبة، لأنها أصيبت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن موته أعظم مصيبة على الإطلاق، فكيف إذا كان أباها وهي أحب ولده إليه ورسول رب العالمين للناس كافة، فمصيبة لا نظير لها في الواقع، لا نظير لها في الحياة، فلا عجب أن يفلت منها بعض الكلمات التي يغفر الله لها لما لها من الفضل والخير والأعمال العظيمة الصالحة. إذن هذا أحوط، القول الثاني أحوط، أنه لا يغتفر شيء من الكلمات التي فيها تعداد محاسن الميت بصوت مرتفع على سبيل التألم والتحسر، هذه لا تقطع. أما لو أثنى عليه ليقتدى به بدون حزن ما في بأس، يعني ما في بأس، ولا يزال العلماء يثنون على من مات من أهل العلم والخير والصلاح، بعضهم يرثيه بقصائد لكن ما يكون فيها مبالغة في المدح ولا فيها إظهار الجزع، لكن فيها ذكر مآثر الميت ومحاسنه من أجل أن يقتدي الناس به، والله كان يقوم الليل، كان يصوم الأيام الفاضلة، كان يتصدق، وكان حسن الخلق، وكان وكذا وكذا، من أجل أن يرغب الناس ويتشجعوا في الاقتداء به. هذا ليس من النياحة، لأن هذا ما قاله على سبيل الجزع، كلام صحيح قيل لا على سبيل الجزع، لكن النياحة بغض النظر عن كونه صحيح أو غير صحيح، إن كان غير صحيح كان أشد، لكن المقصود والملحوظ في النياحة أنه يقال على سبيل الجزع وعدم الصبر، فيتأسف مثل واحد صدمت سيارته قال هذه أحسن سيارة اقتنيتها، يأسف عليه، والله كانت سيارة ممتازة وكانت كذا واشتريتها غالية وصلحتها بكذا وكذا، يعدد محاسنها، هذا جزع، صحيح سيارته هكذا لكنه الآن جزع على فوت السيارة ويتأسف يتألم على ما فات. الواجب عليه يقول الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل ويصبر. لكن لو سئل واحد بيشتري مثل سيارته قال له ما تقول في السيارة الفلانية، قال والله ممتازة، أنا كان عندي واحدة وكانت كذا وكذا وكذا، بغض النظر عن الجزع فلا حرج، ليس بنياحة، لأنه يعدد محاسن هذه السيارة وهو صادق من أجل أن يستفيد أخوه الذي يسأله. إذن هذه النياحة وتعداد محاسن الميت بغض النظر عن كونه صحيح أو غير صحيح على سبيل الجزع. إذن نقول الصواب أنه لا يستثنى شيء، أن الواجب هو الصبر وعدم ذكر محاسن الميت على سبيل الجزع مهما كان. وفاطمة رضي الله عنها بشر، قد يقع منها ما يقع من البشر من الهفوات اليسيرة التي هي نقطة في بحر فضلها وحسناتها رضي الله عنها. ثم قال باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه أحمد والبخاري والنسائي. الأصل عدم جواز سب الأموات، هذا الأصل، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، يعني ما حاجة لسب الأموات لأنه قدم على أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، فالله تعالى هو الذي يتولى حسابه، إن كان مسيئا عاقبا، كان محسنا غفر له وجزاه. إذا ما في فائدة من سب الميت، وقد يكون الساب مخطئا فنقول قدم على ربه والله أعلم به. لكن إذا كان الميت له سيرة سيئة ويقتدى به، له كتب مؤلفة، له سيرة معروفة بين الناس يقتدون به، فيجب على أهل العلم من كان يعلم سيرته يجب عليهم أن يبينوا سوء تلك السيرة ويسبوه بعد موته لأجل أن يحذر الناس منه. وهذا موجود في القرآن، الله سبحانه وتعالى ذم أقواما لا يحصون كثرة، أقوام الأنبياء عاد وثمود والأشخاص فرعون والنمرود الذي حاج إبراهيم وغيره من الأشخاص والجماعات والقبائل، ذمهم الله تعالى في القرآن وبين خزيهم وأفعالهم الشنيعة من أجل أن يحذر الناس من ذلك. إذن نقول ما في مانع إذا مات فاجر من أصحاب مثلا المعاصي والكبائر والفواحش كمطرب مشهور أو ممثل مشهور أو داعية إلى البدعة مشهور أو ما شابه ذلك، فليشنع عليه، لأن الناس يترحمون عليه ويثنون عليه، ومن يثني عليهم الفسقة. إذا مات المطرب أو الممثل من أصحاب الشر صاروا يذكرون مآثره ومحال كان وكان وفعل وفعل، وكأنه مات صحابي أو شخص من كبار العلماء وهو خبيث يدعو إلى الفاحشة ويدعو إلى الشر. فيجب على أهل العلم أن يذموا هذا الميت وأن يبينوا مساوئه، لا لأجل أن نقدم على الله ما قدم، هذا شيء ثاني، لكن من أجل تحذير الناس من سلوك مسلكه. فإذا سمع الناس أن العلماء والخطبة والوعاظ ذموا هذا الشخص وبينوا أن أفعاله كانت سيئة في دعوة إلى الفواحش وذكروا الأدلة، فإن الناس سيفرحوا يقول الحمد لله أني ما كنت مطربا، واللي كان يفكر يصير مطرب يتوقف، يقول مدام أنه هكذا يسب وهكذا يذم وهذا فعله محرم، إذن الحمد لله أني ما سلكت هذا الطريق. إذن نقول الميت الأصل فيه أنه يسكت عنه إلا إذا كان له شر متعدي، فإنه يجب أن يبين شره لتحذير الناس منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا، رواه أحمد والنسائي. هذا فيه ضعف، فيه صالح بن نبهان ضعيف، لكن معناه صحيح. إذا كان الميت ليس من أهل الشر، أو أقصد يعني ليس من المشاهير، وله ابن صالح، فإذا سببت أبا هذا الميت فإنه يتأذى، ولو كان يعرف أن أباه كان مثلا ينام عن صلاة أو كان يتعامل بالربا أو كان يتعاطى بعض المخدرات أو ما شابه ذلك، لكنه إنسان عامي مغمور ولا يقتدى به، فيأتي واحد يقول يا أخي أبوك خبيث، أو يسبه في مجلس فلان خبيث كان يفعل كذا وكذا وولده حاضر، فلا شك أن الولد سيتأذى ويعترض عليه يقول يا أخي لا تسب أبي، قدم على الله والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاه. فلا شك أن الحي يتأذى بسب الميت، لكن هذا محمول على ما إذا كان الميت ليس ممن يقتدى به. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وفق الله الجميع المحب ويرضى، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.